هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسة. طهران تؤكد أن التردد الأمريكي يشكل العقبة الكبرى أمام التوصل إلى اتفاق جيد. أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. وشهداء وجرحى جراء عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسة الجوار لدى إيران لا تعتمد على الاتفاق النووي أو طلب إذن من أمريكا. وكتب ناصر كنعاني خلال تغريدة له على تويتر أن الإيحاء بوجود لون من الارتباط بين الاتفاق النووي وبين علاقة إيران مع دول الجوار هو إيحاء كاذب. وشدد كنعاني على نفي أي ربط بين الاثنين، وقال أن تلك المحاولة لا يمكن لها أن تخفي حقيقة أن عدم حسم أمريكا لأمرها وقرارها تجاه الاتفاق هو أهم عقبة أمام التوصل إليه. وقعت أوكرانيا وروسيا في مدينة إسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، خاصة بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، مؤكدا أنه يفيد دولا نامية على حافة الإفلاس وشعوبا أكثر احتياجا على حافة الجوع بحسب تعبيره. بدوره أعرب الرئيس التركي أردوغان عن أمله بأن يشكل الاتفاق نقطة تحول نحو إنهاء الحرب على طاولة التفاوض، لافتا إلى أن الحرب تؤثر على الإنسانية كلها. وتنص الوثيقة على إمكانية وجود السفن التي من المفترض أن تحمل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة فقط. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا يواصل زج نفسه في مأزق. وقالت زاخاروفا أن العواقب الوخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أصبحت أكثر وضوحا على مختلف قطاعات الاقتصاد والأمن العالميين بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قد أكد أن العقوبات على روسيا لم تحقق التوقعات المرجوة، وأن الاقتصاد الأوروبي قد أطلق النار على رئتيه وها هو يختنق الآن. تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية معادية فوق محيط دمشق في هجوم أوقع عددا من الشهداء والجرحى في صفوف العسكريين السوريين. وذكر التلفزيون السوري أن العدو الصهيوني نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عدوانا بالصواريخ انطلاقا من الجولان المحتل، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط بعضها. وأوضح المصدر أن العدوان الصهيوني على محيط دمشق أسفر عن استشهاد 5 عسكريين وجرح 7 آخرين ووقوع خسائر مادية نافية استهداف مطار دمشق الدولي. إلى اليمن، حيث أحبط مجاهد الجيش واللجان الشعبية في اليمن اليوم زحفا لمرتزقة العدوان في محافظة الحديدة. وقال مصدر عسكري يمني إن مرتزقة العدوان خرقوا اتفاق التهدئة ونفذوا زحفا واسعا غرب مديرية حيس، مؤكدا أن المجاهدين كسروا زحف العدو وأجبروه على التراجع والانكسار بعد تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأدان المصدر استمرار قوى العدوان في خرق اتفاق التهدئة في الحديدة والهدنة الأممية، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك. وكانت الحكومة الوطنية بصنعاء قد هددت برد عسكري رادع في حال مواصلة تلك الخروقات. وفي السياق، تعيش محافظة شبوة شرق اليمن على وقع الاشتباكات بين مرتزقة الإمارات والسعودية. التفاصيل الأوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
واقع أمني معقد تشهده مؤخرا محافظة شبوة شرقي اليمن مع استمرار الصراع العسكري والمواجهات لعدة أيام في مدينة عتق المركز الإداري للمحافظة بين قوات مسلحة تتبع حكومة العليم وحزب الإصلاح وفصيل ما يسمى بدفاع شبوة الموالي للإمارات. فالمعلومات تتحدث عن تحركات جديدة للقوى المدعومة إماراتيا لمحاولة السيطرة على المحافظة النفطية.
التحالف يسعى السيطرة على مناطق النفط والمناطق الواعدة وجعل هذه المناطق كلها تحت رحمة الهيمنة. الدول الإقليمية هي دول وظيفية، في الأخير هي تنفذ أجندة دول الهيمنة الغربية.
حالة التوتر هذه في محافظة شبوة نتيجة صراع الأطراف الموالية للتحالف السعودي الإماراتي زاد منها تواصل التحشيدات والتعزيزات العسكرية والقبلية لهذه الأطراف، في مؤشر برأي البعض على احتمالية تصاعد الصراع المسلح ودائرة الاقتتال في المحافظة إذا لم ينجح ما يسمى بالمجلس الرئاسي في احتواء الخلافات.
كل الفصائل التي تتقاتل في محافظة شبوة تدار بأجندة وأدوات يعني وتمويل إماراتي سعودي، وبالتالي هو صراع مختلق يريد ترسيخ أجندة معينة في المحافظة. هي أجندة يعني مختلفة ومترابطة لكنها في الأخير تقود إلى ترسيخ التمكين السعودي الإماراتي من موانئ بلحاف وأيضا من المقدرات النفطية في محافظة شبوة.
وتتبادل الأطراف المتصارعة في شبوة الاتهامات حول تفجير الأوضاع في المحافظة وحالة الفوضى الأمنية وتزايد حالات الاغتيالات للقيادة العسكرية، فيما يصف مسؤولون تابعون لحكومة العليمي تحركات المجلس الانتقالي بالسعي للانقلاب على السلطة المحلية وفرض واقع جديد بهدف تحجيم خصومه في الجنوب اليمني. ومثلت محافظة شبوة المعروفة بثرواتها النفطية خلال سنوات الحرب محطة لأطماع التحالف السعودي الإماراتي ليكشف هذا التطور واقع الحال الذي تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة هذا التحالف ومشروعه وأهدافه.
فلسطينيا، حيث أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وكانت بلة كفر قدوم بقلقيلية وبلتا بيتا وبيت دجن بنابلس ومسافر يطا بالخليل مسرحا لهذه المواجهات. وعلى حاجز ترقومية العسكري غرب الخليل أصيب عمل فلسطيني أثر إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاه العمال الذين حاولوا العبور إلى أراضي عام 48. إلى ذلك اعتقلت القوات الصهيونية 3 شبان فلسطينيين خلال حملة مداهمات له بمخيم جنين وبلدة قباطية. إلى ليبيا، حيث تجددت المواجهات المسلحة في عدد من أحياء العاصمة الليبية بعد هدوء حذر عقب ساعات من اشتباكات عنيفة دارت البارحة. الاشتباكات التي اندلعت منتصف الليلة الماضية بين مقاتلين من جهازي الحرس الرئاسي والردع تابعين للمجلس الرئاسي بمنطقة عين زارة اتسعت دائرتها لتشمل 4 أحياء أخرى مخلفة ضحايا وضرارا مادية بالغة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الزيارة التي تعتزم القيام بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان ليست فكرة جيدة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. طهران تؤكد أن التردد الأمريكي يشكل العقبة الكبرى أمام التوصل إلى اتفاق جيد. أوكرانيا وروسيا توقعان اتفاقية تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود. وشهداء وجرحى جراء عدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق. أعزائي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا السياسات الصهيونية وغياهب الكيان الإسرائيلي وما يبيته من خطط إجرامية ضد الشعب الفلسطيني ودوله وحكومات المنطقة. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، بعد أشهر طويلة من الصراع والأخذ والرد انهارت الحكومة الائتلافية لكيان الاحتلال باتفاق بائس على الدعوة لانتخابات مبكرة في الكنيست، على أن يتولى وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد رئاسة الحكومة بدلا من نفتالي بنت حسب ما كان مقررا عند تشكيل الحكومة الائتلافية الهشة. وتحولت الحكومة حاليا إلى حكومة تسيير عمل، وستكون الانتخابات القادمة هي الخامسة خلال 4 سنوات. الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة الحياة إلى حكومة بنيت وإعطائها الضوء الأخضر للاستمرار في مشروعها الاستيطاني. عنوان الحلقة: أزمة الاحتلال أعمق من انتخابات مبكرة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أكدت مصادر فلسطينية أن الفلسطينيين رفضوا عرضا أمريكيا لعقد قمة فلسطينية إسرائيلية مع وصول الرئيس الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية، وحذرت فصائل وقوى فلسطينية السلطة من القبول بهذه القمة، وأكدت بأنه تم التوقع قبل عام بانهيار الحكومة الحالية للاحتلال الإسرائيلي، وإن تشكيلة حكومة بنيت جعلت الكابينة على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن نتنياهو يحاول جاهدا أن يكون هو من يشكل الحكومة الجديدة، ولفت إلى أن حكومة بنيت انتهت بعد فشلها في كافة الملفات ولم تستطع حل أي من القضايا العالقة، منوها إلى أن الساحة السياسية الصهيونية ستشهد غيابا لأحزاب وسياسيين وظهور شخصيات وتكتلات جديدة. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، الانتخابات المبكرة في الأراضي المحتلة ستكون الخامسة إذا تمت طبعا خلال 4 سنوات، ألا يعني ذلك أن هناك أزمة جدية يعاني منها الكيان الصهيوني وتبعا له الحكومة؟ ردا على هذا السؤال أجابنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور محمد شمس، الخبير والمحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من لبنان، بما يلي:
تحية لك ولمستمعي إذاعة طهران. نعم، في الواقع كيان الاحتلال الإسرائيلي المؤقت يعاني من أزمة وجودية هذه المرة وليست أزمة انتخابية فقط. صحيح أن الانتخابات هي انتخابات الخامسة وهناك عجز في إدارة استمرار فترة طويلة، لكن هناك مشكلة تتعلق أيضا في الوجود هذا الكيان، حيث يعتقد بنت ويعتقد قادة الاحتلال الإسرائيلي أن هذا الكيان لن يستمر أكثر من 80 عاما. يعني يتحدث الإعلام الإسرائيلي عن عقدة في 80، أي أن لديه مشكلة في الوجود والاستمرار. على مستوى الداخل واضح جدا، يعني في الحكومة الأخيرة، حكومة لبيد وبنت، أنه هناك شلل في الموقف، في قدرة الإسرائيلي على تشكيل حكومة. واليوم بعد سقوط حكومة بنت والذهاب نحو انتخابات مبكرة خامسة، دليل على أن الموقف الإسرائيلي موقف ضعيف. الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على مواجهة التحديات، سواء في موضوع في فلسطين المحتلة أو في مواجهة محور المقاومة. وبنت كان صرح بأنه في السنة الماضية، في الفترة الماضية من حكومته، كان قال تفرغ وأعطى وقتا كبيرا لمواجهة الجمهورية الإسلامية ولمواجهة المقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان، لكن تبين له بأن كان ينبغي أن يعطي وقت كافي لداخل الإسرائيلي، وهذا ما لم يفعله ما أدى لسقوط حكومته. نعم هناك مشكلة حكم ومشكلة في صناعة القرار الإسرائيلي لأول مرة منذ تاريخ تأسيس هذا الكيان، وأعتقد أن الانتخابات المبكرة الخامسة لن تحل الأزمة السياسية التي تعصف بهذا الكيان على مستوى الداخل.
مستمعينا الأعزاء، تقف الساحة السياسية الصهيونية اليوم أمام تحولات وتغيرات كبيرة، وإن السياسة الصهيونية تعاني من ضعف وافتقار للقيادات، كما أن المجتمع الصهيوني يعاني من حالة تراجع وتيه سياسي. إن الكيان الإسرائيلي سيدخل في حلقة مفرغة، فالحكومة الجديدة لن تأتي بجديد. بالإضافة إلى ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي جمد حل القضية الفلسطينية منذ أمد طويل، وأن فلسطيني 48 سيتراجعون عن التصويت في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. ويتوقع المراقبون أنه سيبقى التناحر قائما في الساحة السياسية الإسرائيلية، منوهين إلى أن دخول الشخصيات العسكرية للساحة السياسية سيخرج نتنياهو، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يدرك قوة المقاومة كما يدرك مدى ضعفه. ولكن لن تكون هناك حرب في الأيام القادمة، لأن أوضاع الكيان لا يحسد عليها، فإن المقاومة في قطاع غزة لديها قوتها واستراتيجيتها، والكيان إذا ما شن الحرب فإنه لن يكون من ينهيها. مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، هل تتوقع أن يعود رئيس الوزراء المتطرف السابق بنيامين نتنياهو من جديد إلى الساحة الإسرائيلية وتشكيل حكومة برئاسته، وما مدى الفرص أمامه لذلك؟ سألنا ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور محمد شمس الباحث بالشأن الصهيوني عن هذا السؤال، فأجابنا مشكورا بالقول.
في الواقع بنت قال أنه ربما يعتزل الحياة السياسية ويبتعد عن الساحة السياسية ويخرج حتى من حزبه، ما يفتح الطريق أمام بنيامين نتنياهو مجددا. لكن أعتقد أن اليوم الواقع الإسرائيلي واقع مأزوم، لا يوجد أكثرية نيابية تستطيع أن تشكل حكومة، هناك أقليات متعددة، ولا يوجد أكثرية حاسمة، مما يدفع باتجاه ائتلافات، وهذه الائتلافات أو التحالفات لم تنجح خلال السنوات الماضية. نحن أمام أزمة حكم بداخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. من يمين نتنياهو لديه بعض الحساب، لكن ليست كافية، ينبغي عليه أن يتحد ويشكل تحالفا مع القوى الرئيسية الأساسية. هذا يحتاج إلى جهد كبير ودونه عقبات ومشاكل.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم من برنامج الغدة السرطانية، وعنوان الحلقة أزمة الاحتلال أعمق من انتخابات مبكرة. أحبتنا الأعزاء، تعيش الطبقة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي هاجس عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم، خصوصا بعد أن صوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على حل نفسه والذهاب لانتخابات خامسة في 4 سنوات. وبحسب استطلاعات الرأي العام في كيان الاحتلال، فإن معسكر نتنياهو والمعسكر المعارض له ما زال غير قادرين على جمع 61 صوتا في الكنيسة القادم لصالح تشكيل حكومة. إن الكيان الإسرائيلي بات في مهب الريح، في حال استمرار الأمور على هذه الشاكلة فإن هناك مطالبات بتغيير النظام السياسي برمته وتغييره إلى نظام رئاسي. إن الحديث عن نظام رئاسي في كيان الاحتلال بحاجة إلى استقرار، وإن هناك هواجس من عودة بنيامين إلى الحكم. إن القرار بحل الكنيسة في كيان الاحتلال كان يهدف إلى قطع الطريق لعودة نتنياهو إلى الحكم ومؤامراته، فإن الكل يعرف أنه لا أحد يذهب مع نتنياهو ويربح داخل الكيان باعتباره أكبر ناكث للاتفاقات. مستمعينا الكرام، وردا على سؤالنا الأخير، يحاول إعلام الكيان الصهيوني أن يوحي بأن ملف الفساد هو من أهم أسباب سقوط رؤساء الحكومات الصهيونية، في حين أن الواقع يقول شيئا آخر، وهو الدور الأساسي للمقاومة الفلسطينية وعملياتها، وهما سبب إفشال الحكومات الصهيونية. ما هو تعليقك؟ أجابنا خبير البرنامج الأستاذ الدكتور محمد شمس الباحث بالشأن الإسرائيلي بما يلي.
واضح جدا أنه لدى كيان الاحتلال مجموعة مشاكل متشابكة ومعقدة وليست سبب وحيد، لكن السبب الأساس كما ذكرت نعم هي المقاومة الفلسطينية، هي إخفاقات الكيان الإسرائيلي وحكومة بنت في معالجة الوضع الفلسطيني. فلاحظنا بعد معركة سيف القدس قبل سنة والهزيمة الكبرى التي مني بها الإسرائيلي، وأيضا هذا العام عندما فشلت مسيرة الإعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة، الكيان عاجز عن مواجهة المقاومة الفلسطينية، عاجز عن مواجهة المقاومة اللبنانية، وهو يفشل في مواجهة محور المقاومة الذي يمتد من طهران وصولا إلى غزة ومرورا ببيروت ودمشق وبغداد وصنعاء. وبالتالي نعم هذه مشكلة الأساسية، هذا العجز الذي لدى واضحا على لدى قادة الاحتلال، فضلا عن أزمة الفساد المستشرية. نتنياهو هو واحد من المتورطين بموضوع الفساد، وزوجته سارة أيضا متورطة، لهذا أيضا هذا الأمر سيلقي بظلاله وثقله على نتنياهو في الانتخابات القادمة، وقد يبعده ويقلل من حظوظه في العودة إلى الحكومة أو رئاسة الحكومة في تل أبيب.
وأخيرا، إن الصورة حتى هذه اللحظة داخل الكيان الصهيوني لا استقرار سياسيا ولا حسم داخل الكنيسة بهذه التشكيلة، وإنه طالما بقي شخص نتنياهو في الصورة فإن الحل الوحيد هو قلب الطاولة عليه. إن حل الكنيسة مطلب أساسي بوجود بنيامين نتنياهو، والقرارات السابقة داخل الكيان كانت لقطع الطريق عليه، وسيبقى التناحر قائما في الساحة السياسية الإسرائيلية في ظل إدراك جيش الاحتلال لقوة المقاومة ومدى ضعفه. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي هذا الغدة السرطانية، وناقشنا فيه أبعاد الأزمة السياسية داخل الكيان الصهيوني والمآلات الصعبة التي تنتظره. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.
محمد وآل محمد يا المسلمين صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه اللهم صل عليه وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل عليه اللهم صل عليه الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. ما مساءكم أمل وسعادة وتفاؤل مستمعينا الكرام، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا. نحو الأفق العالية تقدم إليكم عند 8:47، وعند 9 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن بعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر أهل طهران، تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم مباشرة البرنامج السياسي اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند منتصف الليل ولمدة 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم ألوان ثقافية، ومن بعد ذلك نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام عند 12:50. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 1 تماما، ومن بعد ذلك نقدم إليكم التلاوة المختارة عند 1:59. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. أنا دعوة إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى ابن مريم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الجنة. أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة، وكتابه وأهل بيتي ثم أمتي، ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي. أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم، ونصرت بالرب، وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت الشفاء. أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض. إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب، حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكنت أول نبي. إنما بعثت فاتحا وخاتما، أنا خاتم النبيين وعلي خاتم الوصيين. مثل ما أوديت في الله، كل نبي إلى أمته بلسان قومه، وبعثتي إلى كل أسود وأحمر بالعربية. أنا أديب الله وعلي أديبي،
زلت ببابك أرجو نجاة لأني وجدتك نجوى القلوب إلهي كفاني أليم الذنوب وكفر الخطايا بحر اللهيب فلدت ببابك أرجو نجاة لأني وجدتك نجوى القلوب ودمعي يفط جواب سؤالك وأعلقت كفي بذيل نوالك لعلي أمس نوال الحبيب إلهي وفدت لأنسي وصالك ودمعي يفط جواب سؤالك وأعرفت كفي بذيل نوالك لعلي أمس نوال الحبيب أجرني شرور افتضاحي بيوم نشوري وذل اجتراحي غدا في سؤالي عظيم نواحي أجبني ألا أنت خير مجيب إلهي أجرني شرور بيوم النشور وكل اشتراح غدا في سؤال عظيم الواحي أجبني